الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الأولى من مسائل البيع الفضولي، وهو أن يبيع للمالك أي لصالحه مع عدم سبق منع منه. واتضح لدينا أن القدر المتيقن من الفضول هو هذه المسألة، ونستطيع بضرس قاطع أن نقول إنها المشهورة بين الفقهاء، والمخالف موجود عند المتقدمين وعند المتأخرين وعند الأصوليين وعند الأخباريين. ومن أشهر من خالف في المسألة المقدس الأردبيلي والسيد الداماد رحمة الله عليهما. يبدأ الماتن بالاستدلال للقول المشهور، وذلك عن طريق جملة من الأدلة. الدليل الأول أن المشهور في معرض استدلالهم على صحة عقد الفضول المتوقف على الإجازة، ذكروا أنه عقد صدر عن أهله في محله، ومرجع هذا الاستدلال في الواقع يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لدينا في باب العقود بشكل عام وفي باب البيع بشكل خاص عمومات وإطلاقات من قبيل أحل الله البيعة وأوفوا بالعقود وسائر ما تقدم من العمومات. المقدمة الثانية أن الأجنبية لو أنشأ بيعاً على غير ملكه فلا شك مع تمامية سائر الأركان والشرائط سوى الملك أنه يصدق عليه عنوان البيع وعنوان العقد، وهذا مما لا يكاد ينكر. يعني الآن أقول لا أبيعك هذه الكاميرا وأنت قلت قبلت، خب هذا إيجاب وقبول، عقد وبيع، ولا يتوقف صدق العنوان على أن تكون هذه الكاميرا لي. كما أنه حتى ينتسب هذا العقد إلى المالك بحاجة إلى شيء يضيفه إليه، ولا شك عند أحد من بني العقلاء في أن بيع الأجنبي لو صدر عن إذن المالك فإن العقد يضاف إلى المالك وينتسب إليه. وإنما الكلام في الإجازة اللاحقة وفي الإذن اللاحق، هل يستوجب إضافة العقد إلى المالك؟ وإن شئت فقل بعبارة أوضح أنه هل يشترط في ترتيب آثار العقد أن يكون صادرا عن إذن؟ فإن قلنا يشترط فلا ينفع الإذن ماذا؟ لاحق. وإن قلنا لا يشترط فالإذن اللاحق ينفع. ولحسم الجواب نرجع إلى أصالة العموم والإطلاق في تلك العمومات، حيث إنه لا دليل على الاشتراط بالسبق، فلا مخصص للعمومات الشاملة للسبق واللحوق. وبعبارة أخرى، إن العمومات بدوا تشمل صورا ثلاث: الأولى سبق الإذن، والثانية لحوق الإذن، والثالثة الخلو عن الإذن. واضح الكلام؟ هذه صور ثلاث. لا شك بمقتضى لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس في خروجه، أي صورة؟ الصورة الثالثة. فبهذا المقدار خصص العموم وقيد الإطلاق. فلو شككنا في تخصيص زائد بالنسبة لإحدى الصورتين تكون أصالة العموم ماذا؟ محكمة. هذا معنى قولهم عقد صدر من أهله في محله فيجب الوفاء به. واضح ترتيب الاستدلال؟ الشهيد الأول رحمة الله عليه علق على تلك المقولة وجعلها من باب المصادرات، والمصادرة عبارة عن جعل المدعى عين الدليل، أو جعل الدليل عين المدعى. الماتن رحمة الله عليه في مقام تناوله لكلام الشهيد يذكر أولا أن الدعوى المصادرة في كلمات القوم غير واضحة، خصوصا بعدما بينا مقصودهم، فكأنهم في تلك المقولة بصدد إثبات الصغرى، وهي كون عقد الفضول عقدا. فإذا كان عقدا ماذا يحصل؟ فإذا كان عقدا تشمله المطلقات. هذا أرجعنا كلام القوم إلى هذا الدليل، هذا عقد، ولا تتوقف عقديته على أن يسبق بإذن، لا شك أنه عقد.
طيب.
فيشمله أوفو بالعقود بالبيان المتقدم. فأين جعل الدليل عين المدعى؟ وبعبارة أخرى معنى نعم
العقود الصادرة من المالك
ألن وبعبارة أخرى معنى قولهم صدر عن أهله ليس هو أول الكلام ليقال إنه مصادرة، لأن أهلية العاقد للعقد ترتبط بأمرين، أحدهما يتعلق بشخصه والآخر يتعلق بالمبيع. أما ما يتعلق بشخصه فبعضها يكون الشارع فيها مؤسسا وبعضها يكون فيها ماضيا أو ممضيا. فمن قبيل الأول اشتراط البلوغ الشامل لنفي عقد المميز، ومن قبيل الثاني اشتراط العقل في قبال الجنون. وأما ما يرتبط بالمبيع فعبارة عن قابليته للنقل والانتقال. فالبائع ليس مجنونا ولا المبيع خنزير أو خمر، فإذن صدر من أهله وفي محله، فتشمله تلك المطلقات. فهم في مقولتهم بصدد تنقيح صغرى تلك العمومات والشك في اشتراط سبق الإذن، قد عرفت أنه مدفوع بأي واسطة؟ بواسطة المطلقات أي الأصل اللفظي، فلا مصادرة في البين. هذا أولا. ثانيا يذكر توجيها لدعوى المصادرة حاصل التوجيه أن عقد الأجنبي على شيء ليس ملكا له ولم يؤذن فيه لا نسلم الشق الأول من المقولة وهو صدر من أهله. ولكن جواب صار واضحا لأن العمومات المتقدمة تشمله. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. خب، الدليل الثاني الاستدلال. ما أدري، والعقد الفضولي كثير في الخارج؟
أنت معلم.
كيف يعني؟ شو؟ لا كثير في الخارج.
لا
هو عادة في الأقارب، في الآباء والأبناء ربما يكثر هذا الشيء.
نعم.
ما كنا نحن أطفال نقرأ هذا الذي الفانوس السحري جاء به إلى البيت فباعته زوجته. هذا من مقولة البيع الفضولي. فعادة بين الأقارب قد يحصل هذا النوع من العقود، ولكن الأكثر فيه كما سوف يأتي هو بيع الغاصب. بيع الغاصب بالنتيجة، بيع الغاصب ماذا؟ فضولي. بيع ما لا يملكه. وبيع الغاصب في الأعم الأغلب يكون لنفسه لا للمالك. التفتنا في بيع الغاصب هو في غاية الكثرة. أما مثل هذا النوع إن حصل فهو يحصل عادة بين الأقارب، وإلا كان الشيخ عباس باع لك كل ما تملك لنا. الدليل الثاني التمسك برواية عروة البارقي التي أشرنا إليها مرارا، والرواية ضعيفة السند. كيفية الاستدلال بهذا الحديث النبوي يوجد في فقرتين منه، إن أمكن المناقشة في إحداهما فلا يمكن المناقشة في الأولى في الأخرى، فلا يمكن المناقشة في الأخرى. إذن لابد نعرف الفقرتين. أما الفقرة الأولى فترجع إلى شرائه عن النبي صلى الله عليه وآله لشاتين، مع أن النبي قد طلب منه شراء شاة واحدة، فالشاة الأخرى ليست مأذونا فيها، فيكون العقد بالنسبة إليها فضوليا أو لا أقل بالنسبة للمجموع، حيث إنه اشترى الشاتين في صفقة واحدة. هذا مفروض البحث. إذن وأمره بشراء شاة، اشترى شاتين، كل العقد يكون عقدا فضوليا. الشاهد الأول والفقرة الأولى للاستدلال. الفقرة الثانية أنه بعد ذلك باع إحدى الشاتين، والنبي صلى الله عليه وآله أمره بماذا؟ أمره بالشراء لا بالبيع، فيكون بيعه غير مأذون فيه. إذن في الاستدلال يوجد فقرتان. إن أمكن المناقشة في الفقرة الأولى فلا يمكن في الثانية. كأن يقال في الأولى بوجود إذن بالفحوى، تقريبه إن من يرضى بشراء شاة بدينار من باب أولى يرضى بشراء شاتين لهما الصفات المرغوبة للمالك. شنو كانت العبارة؟ من يرضى
بشراء شاتين لهما الصفات المرغوبة للمالك،
فمن باب أولى. لا غلطنا بالعبارة. فمن يرضى بشراء شاة بدينار من باب أولى يرضى بشراء شاتين لهما تلك الصفات بدينارين. إذن يوجد إذن، البيع لا يكون فضوليا، لكن هذه المناقشة لا تتم في الفقرة الثانية. إذ من يرضى بالشراء ليس من الضروري أن يرضى بالبيع. واضح الكلام؟ قد يشوف واحد يجي يقول له الله يسامحك ليش بعت؟ فليس من الضروري أن يرضى بالبيع. إذن إذا تمكننا من النقاش في الفقرة الأولى للاستدلال لا نتمكن من النقاش في الفقرة الثانية. لكن كما تقدم آنفا يتوقف الاستدلال في هذه الرواية على أن تكون من صغريات بيع الفضول. والأمر ليس كذلك، توضيحه أن عروة في الفقرة الثانية عندما أقدم على بيع شاة هو عالم برضا النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لكان تصرفه في القبض والإقباض محرما، فكان على النبي أن ينبهه لا أن يقول له بارك الله في صفقة يمينك، لما سوف يأتي أن العقد الفضولي حتى على القول بكون الإجازة كاشفة لا يجوز لكل من البائع والمشتري مع علم الأخير أن يتصرف حتى على القول بكون الإجازة ماذا؟ كاشفة، مع أن عروة هنا أخذ الدينار وأقبض إحدى الشاتين، فلو لم يكن محرزا لرضا النبي كان تصرفه محرما. ومعه تكون وظيفته صلى الله عليه وآله أن ينبهه على الحرمة لا أن يبارك له. وبعبارة أخرى، بدوا يوجد احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يقال بأن عروة ارتكب الحرام في القبض والإقباض، وهذا الاحتمال يدفعه ماذا؟ تقرير النبي صلى الله عليه وآله. إذن الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يقال بأن العقد الفضولي إذا علم الفضولي بأن المالك سوف يجيز كما لو كان في البيع مصلحة له كما في مورد الحديث، ولا شك أنه في مصلحة هنا للنبي صلى الله عليه وآله، فنلتزم بجواز تصرف الفضول فلا يكون قد فعل حراما. هذا الاحتمال الثاني، واضح الاحتمال الثاني؟ شوف نحن المشكلة من أين نشأت؟ نشأت أن عروة تصرف، أقبض وأقبض، وهذا التصرف حرام. نقول لا، نلتزم أنه لو كان الفضولي عالما بأن المالك سوف يجيز فلا يكون تصرفه محرما. بناء على كون الإجازة التي يعلم بها تكون كاشفة عن الصحة من حين العقد. واضح هذا الكلام؟ هذا الاحتمال سوف يأتي المناقشة فيه وإثبات عدم جواز تصرف الفضولي مطلقا. علم بأنه سيجاز أم لم يعلم؟ كانت الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ إذن هذا الاحتمال الثاني مناف لما سوف يأتي تحقيقه. الاحتمال الثالث أن يقال إن مورد الرواية خارج عن العقد الفضولي، لكون عروة محرزا للرضا الباطني للنبي صلى الله عليه وآله. الاحتمال الرابع أن يكون القبض والإقباض في فعل عروة والمشتري ليس وفاء لحق العقد، بل من باب الأمانة، فيكون عروة قد وضع الشاة التي للنبي صلى الله عليه وآله في يد المشتري أمانة إلى أن يجيز النبي، والمشتري وضع الثمن في يده أمانة إلى حين الإجازة. فبقي الاحتمالان الأخيران، الثاني منهما ليس ظاهرا من الرواية، فيتعين الأول فتخرج الرواية عن كونها من مصاديق العقد الفضولي. ماذا صار واضح المطلب؟ بعد جاوزنا الوقت، فإذا قرأنا إلى صفحة 352 إلى قوله خصوصا بملاحظة أن الظاهرة